مجلس الأمن الدولي قد رفض مساء أمس مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231. هذا وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار، هي روسيا والصين وباكستان والجزائر، فيما صوتت 9 دول بالرفض، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما كوريا الجنوبية وجيانا. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في مجزرة لقوات الاحتلال لدى استهدافها منزل أحد الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وخلال الساعات 24 الماضية استشهد أكثر من 70 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال، بينهم عدد من طالبي المساعدات، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة وعمليات نسف المنازل وحرب التجويع. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور خطير في الوضع الصحي بمدينة غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن أكثر من 15,000 شخص بينهم أطفال يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل. أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة وجرافة لجيش الاحتلال بقذيفتين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وبثت الكتائب مشاهد لتوجيه ضربة بقذيفة لأحدى دبابات الاحتلال في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة ضمن سلسلة عمليات عصا موسى. من جانبها قال سراء القدس إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف دبابة أخرى بقذيفة مضادة للدروع في الموقع ذاته بالتعاون مع علوية الناصر صلاح الدين. اكتظت ساحة التحرير في بغداد بآلاف العراقيين الذين أحيوا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله بمشاركة واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي. وشهدت الفعالية حضور نجل الشهيد السيد جواد نصر الله إلى جانب قادة الحشد الشعبي، حيث جرى التأكيد على الوفاء لنهج المقاومة وتضحيات الشهيد. وتأتي هذه الفعالية لتؤكد أن السيد حسن نصر الله سيظل حيا في وجدان الأمة العربية والإسلامية. وفي كلمته شكر جواد نصر الله الشعب العراقي على مشاركتهم الواسعة، مجددا العهد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المظلومين حتى تحقيق أهداف الأمة. وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نوعية إلى هدف حساس في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تسببت بإيقاف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، وهرع المستوطنون إلى الملاجئ. وشدد سريع على أن الدفاعات اليمنية تصدت لتشكيلات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على صنعاء، وأجبرت بعضها على المغادرة، داعيا الشركات والسفن الموجودة في مسرح العمليات إلى ضرورة التعريف عن نفسها كي لا تكون عرضة للاستهداف. وهذا وكان صنعاء ومحافظات يمنية أخرى قد شهدت يوم أمس مسيرات حاشدة رفضا للإباتة الجماعية في غزة، وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. حول المسيرات اليمنية نتوقف والتقرير التالي.
حرب محتدمة يخوضها اليمن شعبا وجيشا بالحشود المليونية والغضب الشعبي، بالضربات البالستية والطائرات المسيرة، إسناداً لأهالي غزة وردعاً للعدوان الإسرائيلي على اليمن الذي كانت آخر مجازره بحق الأحياء السكنية في صنعاء. جرائم مختلفة استهدفت عدداً من الأحياء والسجون وخلفت أكثر من 9 شهداء و172 جريحاً حسب ما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء.
أقول للعالم بأسره أننا والله مع إخوتنا في فلسطين، ولن نتركهم ولن نتخلى عنهم أبدا مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعوبات.
لم تمض ساعات قليلة على الجريمة الإسرائيلية البشعة في صنعاء حتى دوت صافرات الإنذار في تل أبيب. بصاروخ يمني فرط صوتي متعدد الرؤوس حقق هدفه كما قال العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة. ولم تمض ساعات أخرى إلا واستنفرت حشود مليونية في كل مناطق اليمن تلبية لنداء الأقصى في موعدهم الأسبوعي كل جمعة رغم كل أثمان هذا الموقف.
يقول إسرائيل تكسفون ونحن سنكسف، تكسفون ونحن سنكسف، سنقتلكم سنقاتلكم في البحر في الجو أينما وجدتم وأينما وجدوا مرتزقتكم سنقاتلكم، لن نترك غزة. يجب أن تفهموا هذا، لن نترك غزة لو تقطعنا إربا إربا. فلتعقل أيها الإسرائيلي ولتفهم، الشعب اليمني لا يخيفه ضربك ولا قصفك ولا جرائمتك، بل على العكس سنكسفكم ونضربكم ونأخذ بثأرنا وثأر إخواننا في غزة.
تخرج هذه الحشود في العاصمة صنعاء، وبالتوازي معها تخرج حشود كبيرة أخرى تمتد في كل المحافظات ومئات الساحات في صعدة والحديدة والجوف ومأرب وذمار والمحويت وحجة وإب وتعز والبيضاء، وعلى امتداد كل قرية ومدينة وريف يحتشدون غضبا واستنكارا لجرائم الاحتلال واستنهاضا لشعوب الإسلام الخانعة أمام وحشية الكيان.
ما لم يكن بالقصف لم يأتي بالإجرام، وكما كان هذا الشعب طوال سنوات من العدوان يتحدى القصف والصواريخ، لا زال ثابتا في هذا الميدان مع غزة وفلسطين يتحدى كل المجرمين.
أكدت حركة حماس أن رئيس وزراء الاحتلال هو المسؤول عن تعطيل أي اتفاق للإفراج عن الأسرى بسبب تعنته وإصراره على استمرار العدوان. وقالت الحركة أن مقاطعة غالبية الوفود لخطاب بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس العزلة الدولية التي يعيشها، ووصفت ظهوره على منبر المنظمة الدولية بالمفارقة كونه مجرم حرب مطلوبا للجنائية الدولية. إلى العناوين. طهران تحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وأكثر من 70 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله في ساحة التحرير وسط بغداد. شكرا على المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 18:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً، وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً، وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إخوة الإيمان في لقاء جديد مع صحابي الشجاع أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. عزيزي المستمع، الشجاعة أو الجرأة موهبة يتمتع بها غالبا عظماء الإنسانية، فهي لا تقبل التكلف ولا تستقيم معها محاكاة، وهي أيضا صفة كريمة تميز بها المسلمون بصورة خاصة. فالمسلم الحقيقي شجاع بمقتضى تركيبته الخاصة التي صقلها الإسلام وروحه الرسالية المستمدة منه، فهو لا يعرف معنى الخوف من الموت في الله لأنه مؤمن بسلامة المصير، فلا يرى غير الجنة أعدت للمتقين في الآخرة، ومتى كان الأمر كذلك يهون عليه كل شيء في سبيل ذلك حتى نفسه. وتاريخنا الإسلامي حافل بالبطولات والتضحية كما هو بين وواضح لدى كل من يتتبعه. وأبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان ممن اتسم بأعلى معاني البطولة والشجاعة في الجاهلية وفي الإسلام. ففي الجاهلية كان شجاعا بطبعه، بل في طليعة الشجعان المغامرين، كما كان والمعروف عنه أنه كان فارس الليل الذي لا يعرف معنى الخوف ولا الوجل. وحين أسلم زاده الإسلام شجاعة إلى شجاعته، ومنحه زخما لا تدرك حدوده، فكان من فرسان الإسلام وأبطالهم، ومن أول يوم دخل فيه الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إني منصرف إلى أهلي وناظر متى يؤمر بالقتال فألحق بك، فإني أرى قومك عليك جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصبت. فانصرف، فكان يسير في موضع بين مكة والمدينة، وكان يعترض قوافل قريش فيقتطعها ويقول: لا أرد لكم منها شيئا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا رد ما أخذ منهم، وإن أبوا لم يرد عليهم شيئا. فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي. وقال عبد الله بن الصامت: قال أبو ذر: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال أبو ذر: لله. قلت: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني حفاء حتى تعلوني شمس. وكان أكثر عبادته التفكر والاعتبار. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد قال: كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام. فمر عليه رجل من أهل مكة بعدما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا أبا ذر، إن رجلا بمكة يقول مثل ما تقول، لا إله إلا الله، ويزعم أنه نبي. وحين تناهى إلى سمع أبو ذر نبأ ظهور النبي صلى الله عليه وآله في مكة ودعوته الناس إلى الإسلام، عقد العزم على اللقاء به والاستماع منه، ولكنه فضل بادئ الأمر أن يرسل أخاه أنيسا ليحمل إليه بعض أخباره، فقال له: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. انطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من النبي صلى الله عليه وآله قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل إناء مائه حتى قدم مكة فأتى المسجد، فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. قال أبو ذر: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله. فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد فبقيت يومي حتى أمسيت، وسرت إلى مضجعي فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه وما يسأل واحد منهما صاحبه، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه، ثم قال له علي عليه السلام: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني. فأخبره علي عليه السلام عنه أنه نبي، وأن ما جاء به حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال له: إذا أصبحت فاتبعني، فإني رأيت شيئا أخاف عليك. قال: فانطلقت أقفوه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ودخلت معه وحييت رسول الله بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، وكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قلت: رجل من بني غفار. فعرض علي الإسلام فأسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجع إلى قومك فأخبرهم واكتم أمرك عن أهل مكة، فإني أخشاهم عليك. فقلت: والذي نفسي بيده، لأصوتن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فثار إليه القوم وضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من بني غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم ساعة إذن. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق الديجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو خير والنار جزاء العصيان.
عجمي نشأ في أم عربي، في الموت تساوت في الطلب، انظر وتأمل في القبر غطتهم بيض الأكفان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان، شتى الأجناس.
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
لون أبيض أسمر أسود، لا فضل لتلك الألوان. والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل تحقيق الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وجمع شمل المسلمين. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتحدث عن المواجهة الحضارية والثقافية وضرورة الوحدة والعمل المشترك والمشاكل التي تعترض وحدة الفكر والعقيدة. مستمعينا الكرام، نحن المسلمين اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية، بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وقوتها. فكان لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة والتعاون في المجالات التي تساعد على لم شمل المسلمين وتوحيد طاقتهم. فقد ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايتها في مجتمع تمزقه النزاعات القبلية، وكان المثل الأعلى في ذلك المجتمع أن كل شخص يدافع عن قبيلته ويضحي في سبيلها ويرى فيها شخصيته وكرامته وعزته. ثم جاء الإسلام ليدعو الناس إلى المثل الأعلى الحق، فشعر الفرد المسلم أنه أصبح عزيزا بسيره على طريق هذا المثل الأعلى بعد انتمائه إلى الإسلام. وهذه الشخصية الإسلامية سجلت أروع مواقف الاستعلاء أمام طواغيت الأرض وأعظم صور الاستهانة بالكفر. وقد أسلم المجتمع في عصر رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الزخم الكبير الذي دخل جسم الأمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل يحرك الأمة قرونا طوالا، رغم كل العوائق التي صدت الحركة التوحيدية. والمهم جدا لدعاة التقريب أن يدرسوا العلل والأسباب العميقة لحالة التفرقة الاجتماعية. فالوحدة الإسلامية هي قاعدة قوة المسلمين، وهي منطلق التقدم والحرية والإبداع في العالم الإسلامي كله، من أجل أن يكون قوة عالمية كبرى تساهم في صنع مستقبل هذا العالم وسعادته.
قلب النادم حزين يا مغيث التائه
عزيزي المستمع، أن مشكلة التشوه العقائدي وعدم اكتمال العنصر الإيماني لدى الفرد المسلم هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. والمعلوم أن الضلالات والبدع يكون انتشارها أكثر بين الأوساط الشعبية، وهم السواد الأعظم دائما في المجتمع. ومن هنا عزيز المستمع يأتي خطرها الكبير الذي يتمثل في إسدال الستار على العقل الإسلامي وإيجاد ظلمات بعضها فوق بعض في ركب الحياة العامة وإضاعة الفكر في متاهات غريبة لدى شريحة عريضة من أبناء الأمة الإسلامية، مما يحولها إلى أمة ضعيفة. ومن المفروض أن تضمحل هذه الضلالات بفضل التقدم العلمي وكثرة الدارسين والعلماء، إلا أن الواقع هو غير ذلك، فانتشرت الضلالات والأمية الدينية لدى المثقفين العلمانيين، وخاصة فيما يتعلق بأساسيات الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. مستمعينا الأفاضل، لعل الضلالات الفكرية التي لحق بها المثقفون العلمانيون الجدد أخطر من ضلالات العوام الذين يروجون الدجل والخرافات ويتخذون الدين لهوا، غافلين عن دوره في الهداية والإرشاد للصراط المستقيم. إن الأمية الدينية عزيز المستمع أخطر بكثير من تلك الخزعبلات القديمة. والأمية الدينية تعني عدم معرفة الدين والعلم، وإن أحرز المرء أعلى المراتب في الدرجات العلمية، وهناك مشكلة أخرى أيضا في هذا الخصوص، هي مشكلة الأفكار، حيث لا يخفى على أحد أن فساد الفكر يقترن دائما بفساد العقيدة كليا أو جزئيا، إذ أن الفكر أساس العمل. ويتحدث القرآن الكريم عن هذه الظاهرة في كثير من آياته كسبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأمة واضمحلالها، كما أن السنة النبوية تبين هذه الحالة، حيث ينغلق الفكر ويختلط الحق بالباطل وينتشر الانحراف ويسود الهوى. ففي حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر عزيز المستمع هنا هو الكفر الفكري، أي الضلال والانحراف، حتى لو كان صاحب هذا الفكر مسلما، فليس له أن يرتكب الكبائر في أساسيات الإسلام.
وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري، لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
وفي الواقع عزيزي المستمع، أن التمزق الفكر الداخلي للأفراد والأمم هو أول داء تصاب به الأمة، وعن طريق هذا الخلل الفكري تدخل صنوف الخلل السلوكية كنتيجة حتمية للخلل الفكري. والواقع هو خير شاهد على هذه المشكلة الكبيرة. ولذا نجد أن الاستكبار العالمي يحاول أن يطعن الأمة الإسلامية من الداخل، ويشتت أبناءها فكرياً ومعنويا، ويجعلهم يتناحرون بمختلف الوسائل والطرق وفي كل المجالات العقيدية والفكرية والسياسية والثقافية، فعلينا الاتحاد والتفكر الصحيح والسليم والسير في طريق القرآن الوضاء والرسالة المحمدية الأصيلة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. سودة بنت عمارة ناصرة الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين.
حياكم الله أعزائنا المستمعين، وها نحن معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها لمجاهدة من مؤمنات صدر الإسلام استجابت لدعوة الله ورسوله صلى الله عليه وآله، فنصرت الوصية المرتضى في حياته وبعد استشهاده سلام الله عليه. إنها سودة بنت عمارة الهمدانية، من سيدات نساء العراق ومن ربات الفصاحة والبيان. ورثت حب الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من آبائها الكرام،
ووفدت على معاوية تشتكي جور بسر بن أرطأ الذي سب الأموال وقتل الرجال واستحل الحرمات بأمر معاوية بن أبي سفيان، فهددت معاوية بقومها وهو في عز سلطانه وأوج جبروته وطغيانه، ومدحت أمير المؤمنين علي عليه السلام ببيتين من الشعر كان على معاوية أوقع من طعن الرماح وحز السيوف، بل ومن القصيدة التي قالتها في صفين وهي تحث أهلها وإخوتها على نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، والتي انتفخت أوداج معاوية لها فاستنطقها عن تلك القصيدة، فاعترفت غير مذعنة ولا راغبة عن الحق ولا معتذرة بالكذب.
مستمعي الأكارم، وقد روى المؤرخون خبر مجيئها لمعاوية عند تسلطه على رقاب المسلمين، منهم مؤلف كتاب بلاغات النساء، قال: قال أبو موسى عيسى بن مهران: حدثني محمد بن عبيد الله الخزاعي يذكره عن الشعبي، ورواه العباس بن بكار عن محمد بن عبيد الله قال: استأذنت سودة بنت عمارة الهمدانية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، فلما دخلت عليه قال: هيهن يا بنت الأسك، ألست القائلة يوم صفين: شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهواني، إن الإمام أخو النبي محمد، علم الهدى ومنارة الإيمان، فقه الحتوف وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسناني.
أجابت بكل جرأة: إي والله، ما مثل من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب. فقال معاوية لها: فما حملك على ذلك؟ قالت: حب علي عليه السلام واتباع الحق. قال: فوالله ما أرى عليك من أثر علي شيئا. قالت: أنشدك الله يا أمير المؤمنين إعادة ما مضى وتذكار ما قد نسي. قال: هيهات، ما مثل مقام أخيك ينسى، وما لقيت من أحد ما لقيت من قومك وأخيك. قالت: صدق فوك، لم يكن أخي ذميم الكلام ولا خفي المكان، كان والله كقول الخنساء، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. قال: صدقت، لقد كان كذلك.
أعزائي المستمعين، ثم إن سودة بنت عمارة الهمدانية أخذت تحذر الطاغية من مغبة ما يفعله جلاوزته، فقالت له: إنك أصبحت للناس سيدا ولأمرهم متقلدا، والله سائلك من أمرنا وما افترض عليك من حقنا، ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك ويبطش بسلطانك، فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس البقر ويسومنا الخسيسة ويسلبنا الجليلة. هذا بسر بن أرطأة قدم علينا من قبلك فقتل رجالي وأخذ مالي، يقول لي فوهي بما أستعصم الله منه وألجأ إليه فيه، لولا الطاعة لكان فينا عز ومنع، فإما عزلته عنا فشكرناك وإما لا فعرفناك.
فقال معاوية: أتهدديني بقومك؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشرس فأردك إليه ينفذ فيك حكمها. فأطرقت ثم أنشأت تقول: صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حلف الحق لا يبغي به بدلا، فصار فأصبح والإيمان مقرونا.
قال لها معاوية: ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: وما صنع بك حتى صار عندك كذلك؟ قالت: قدمت عليه في رجل ولاه صدقتنا، قدم علينا من قبله، فكان بيني وبينه ما بين الغث والسمين، فأتيت عليا عليه السلام لأشكو إليه ما صنع، فوجدته قائما يصلي، فلما نظر إلي انفتل من صلاته، ثم قال لي برأفة وتعطف: ألك حاجة يا أمة الله؟ فأخبرته الخبر، فبكى عليه السلام ثم قال: اللهم إنك أنت الشاهد علي وعليهم، إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك.
ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجراب، فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك، والسلام.
أيها الكرام، قالت سودة بنت عمارة الهمدانية: فأخذته منه، ووالله ما ختمه بطين ولا حزمه بحزام، فقرأته، فقال لها معاوية: لقد لمضكم، أي علمكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، فبطيئا ما تفطمون. ثم قال: اكتبوا لها برد مالها والعدل عليها. قالت: ألي خاص أم لقومي عام؟ قال: وما أنت وقومك؟ قالت: هي والله إذن الفحشاء واللؤم إن لم يكن عدلا شاملا، وإلا فأنا كسائر قومي. قال: اكتبوا لها ولقومها.
فسلام على المؤمنة المجاهدة سودة بنت عمارة الهمدانية، وحشرها الله مع أهل بيت النبوة عليهم السلام الذين استجابت لأمر الله عز وجل بمودتهم وموالاتهم.
وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فشكرا لحسن الإصغاء والسلام عليكم.
السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسك به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه، لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
Thank you.
بالعين نشتد عزما، نخطو قبعة لمجد النضال، نمضي بعهد الولاية قدما في الانتظار ليوم النزال. سرنا بكبرياء والوعد كربلاء، والدرب يزهو بنصر الخميني. إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب،
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. طهران تحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، وأكثر من 70 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله في ساحة التحرير وسط بغداد. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها، معتبرا أن لفظ المشروع الروسي الصيني لتجنب التصعيد أضاع فرص الحوار وعمق الانقسام داخل المجلس. وأشار عباس عراقشي أمام مجلس الأمن إلى أن إيران جاءت إلى نيويورك لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة، لكن مقترحاتها قوبلت بالرفض، محذرا من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن من يعيد فرض العقوبات عبر آلية غير شرعية يقوض مصداقية الأمم المتحدة، محملا واشنطن والدول الأوروبية المسؤولية عن عواقب القرار. صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن روسيا لا تعترف بشكل قاطع بالإعلان عن بدء عملية إعادة فرض العقوبات المناهضة لإيران. وشدد ديمتري موليانسكي على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على تدمير الاتفاق النووي مع إيران.